أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. فقط نذكر تنبيه فيما تقدم يرتبط بالدرس السابق. الدرس السابق ذكرنا تعريف الأعراض الذاتية، وقلنا أن المشهور التزم بأن العرض الذاتي هو ما يعرض الشيء من دون واسطة في العروض أو في الثبوت أو مع واسطة مساوية، سواء كانت الواسطة داخلية أو خارجية. كل هاي الثلاثة، العارض الذاتي الذي يعرض من دون واسطة أو يعرض مع واسطة مساوية، سواء كانت واسطة داخلية، سواء كان المساوي داخليا كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، أو كان خارجيا طالما كان مساويا. المصنف خالف في ذلك وقال المقصود بالعرض الذاتي هو ما يعرض من دون واسطة في العروض، وإن كانت هناك واسطة في الثبوت. حتى إذا كانت هناك واسطة في الثبوت فهذا يعد من العرض الذاتي طالما لم يحتاج إلى واسطة في العروض. فالمدار على كون العارض ذاتية هو عدم وجود العارض الواسطة في العروض، هذا اللي ذكر المصنف. في هذا التنبيه نذكر مؤيد لكلام المصنف من كلام المناطق. الذي يؤيد كلام المصنف في إشكاله على المشهور وفي عدم موافقته للمشهور الذين عرفوا العرض الذاتي بالعارض من دون واسطة بواسطة مساوية، الذي يؤيد ذلك كلام التفتازاني في التهذيب. مر علينا بالحاشية في تهذيب الكلام. التفتازاني عنده عبارة تؤيد هذا اللي ذكر المصنف، وأن المدار في تعريف الواسطة في تعريف العارض الذاتي هو هذا، هو عدم الواسطة في العروض. شوفوا عبارة التفتازاني بالتهذيب. في الخاتمة في أجزاء العلوم ذكر أجزاء العلوم ثلاثة: الموضوعات والمبادئ والمسائل. حينما عرف الموضوعات في المتن بقطع النظر عن كلام صاحب الحاشية الملا عبد الله، الموضوعات وهي التي يبحث في العلم عن أعراضها الذاتية. ثم حينما أجى للمبادئ والمسائل قال: والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم وموضوعاتها إما موضوع العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو مركب، ومحمولاتها، هذا محل الشاهد، محمولاتها يعني محمولات المسائل أمور خارجة عنها لاحقة لذواتها. لاحقة لذواتها يعني المحمولات لاحقة لذوات الموضوعات، لذوات الموضوعات. يقولون ظاهر هذا الكلام هو أن المقصود من لذواتها يعني العارض الأولي، العارض الأولي الذي يعرض من دون واسطة في العروض. شوفوا شيخنا، لذلك نسميه عارض ذاتي، يعرض عروضا أوليا من دون واسطة في العروض، كما في عروض الحرارة للماء. شلون تعرض الحرارة للماء؟ مباشرة يوصف الماء بأنه حار، مو مثل وصف الجالس في السفينة بالحركة. الجالس في السفينة مو متحرك حقيقة، الحركة لا تعرض عليه أولا، وإنما تعرض عليه بواسطة السفينة، لأن جالس في السفينة يقال عنه متحرك، لذلك يسمى عرض ذاتي يعني أولي يعني من دون واسطة في العروض. هاي عبارة التفتزاني. الذي يؤيد ذلك المولى عبد الله صاحب الحاشية، يؤيد هذا اللي نقوله من هذا الفهم. شوفوا عبارته، قال: قوله لذواتها، هذا اللي اجينا وقفنا عليه، يعني شنو لذواتها؟ يقول وهو المولى عبد الله صاحب الحاشية، يقول وهو حسب الظاهر لا ينطبق إلا عرض الأولي. ما يظهر من عبارة المصنف يقول لا ينطبق إلا على العرض الأولي، أي اللاحق للشيء أولا وبالذات، أي بدون واسطة في العروض. هذا تفسير للعارض الذاتي. ولا يشتمل على العارض بواسطة المساوي، مع أنه من العرض الذاتي اتفاقه، يعني كأنما صاحب الحاشية في مقام الإشكال يقول هذا كلامك يعني أن العرض الذاتي ما يكون من دون واسطة في العروض. فشنو يقول؟ فلا يشمل ما لو كان عارضا بواسطة المساوي، مع أن القوم التزموا بأن العارض بواسطة المساوي من العارض، يعني كأنما قاعد يشكل على عبارة التفتزاني في التهذيب. يقول لا، هاي عبارتك مو تامة، ما موافقة لكلام المشهور. يكمل يقول ولذا لأجل عدم الشمول أوله بعض الشارحين وقال أي لاستعداد مخصوص بذواتها، سواء كان لحوقه إياها لذاتها أو لأمر يساويها. هذا بعض الشارحين اجى حاول يفسر ويأول عبارة التفتزاني بالنحو اللي يوافق المشهور. هذا ما يرتبط بعبارة التفتزاني. أقول يمكن أن نقول نحن لسنا بحاجة لتوجيه وتأويل كلام التفتزاني، احنا ما مضطرين لأن نأول كلام التفتزاني حتى شنو؟ حتى نحاول نجعل كلاما موافقا للمشهور. ماكو ضرورة لذلك، نبقي كلام التفتزاني على ظهوره ونقول أن التفتزاني يلتزم بما التزم المصنف به من العرض الذاتي، هو ما يعرض من دون واسطة في العروض، والمصنف وافق التفتزاني على ذلك. يعني إحنا ماكو موجب يضطرنا أن نأول ونحمل كلام التفتزاني على خلاف ظاهرة حتى شنو؟ حتى يوافق المشهور في تفسير العرض الذاتي. لا، هو إلى تفسير خاص يخالف المشهور في ذلك، المصنف أيضا وافق التفتزاني في ذلك. أقول يمكن أن تجعل كلمات التفتزاني في هذا المجال مؤيدة لكلام المصنف، للمصنف خالف المشهور، يعني كأنما نقول أن المصنف مو هو الوحيد الذي خالف المشهور في تعريفه، التفتزاني أيضا من المناطق خالف في ذلك. هذا اللي حبينا نذكره فيما يرتبط بالدرس السابق فقط، يعني فشي بسيط. احنا شنو اللي ذكرنا بالأول؟ القسم الأول من الأقسام الثمان العارض الذاتي، شنو كان القسم الأول؟ من دون واسطة شنو؟ في شنو؟ من دون واسطة في شنو؟ في العروض وفي الثبوت، هيك قلنا. أكثر من مرة سبق لسان أقول واسطة في الثبوت أو الإثبات، هذا سبق لسان، يعني عادة من يقولون ثبوت يجيبون الإثبات، سبق لسان. لا، المقصود هو هذا اللي نذكره دائما، القسم الأول هو ما كان من دون واسطة لا في الثبوت ولا في العروض. إذا تشوفون تقريراتكم صار عندي سبق لسان أكثر من مرة من أقول القسم الأول أعبر عنه واسطة، من دون واسطة لا في الثبوت ولا في الإثبات، هذا سبق لسان. الصحيح هو من دون واسطة لا في الثبوت ولا في العروض، واضح من خلال تتمة البحث، بس أنا حاليا حتى الأخوان اللي ما كانوا موجودين قد يسمعون الدرس بالتسجيل. كلامنا اليوم يرتبط ببحث آخر. المصنف قال عبارة السابقة إن موضوع كل علم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض، هو نفس موضوعات مسائله هي عينا. وصلنا إلى هاي العبارة، هو نفس موضوعات مسائله هي عينا. المقصود من هاي العبارة نفس موضوعات مسائله هي عينا هو أيضا المصنف، هذا درسنا الجديد من الآن يبدي، هاي العبارة أيضا كالعبارة السابقة غرض المصنف منها الاعتراض على ما ذكره المناطق، حيث قالوا المناطق، قالوا هناك في نفس هاي الأجواء أجزاء العلوم، قالوا موضوع المسألة هو إما أن يكون نفس موضوع العلم، نمو قلنا موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارض الذاتية، افتهمنا شنو المقصود من موضوع العلم. موضوع المسائل شنو؟ أيضا بيّنوا موضوعات المسائل، قالوا موضوع المسألة إما أن يكون نفس موضوع العلم، وإما أن يكون جزءا من موضوع العلم، أو جزئيا له، أو عرضا ذاتيا، أو مركبا من اثنين من تلك الأمور، أو نوعا مما يعني أن ليس بالضرورة أن يتحد موضوع المسألة مع موضوع العلم، مو بالضرورة. شوفوا نفس عبارة التفتزاني، قال: والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم وموضوعاتها، موضوعات منه المسائل، إما موضوع العلم أو نوع من موضوع العلم. يعني مثل إيش موضوع العلم؟ مثلا في علم الكلام، مثلا في علم النحو، مثلا عفوا في علم النحو واحدة من مسائل علم النحو هي مسألة الكلمة تنقسم إلى الأقسام الثلاثة، هاي مسألة من المسائل. شنو موضوعها؟ موضوعها نفس موضوع العلم، لأن موضوع علم النحو هو الكلمة، فاتفق موضوع العلم مع موضوع المسألة. هاي حالة. حالة أخرى لا، قد يكون عن موضوع المسألة يكون نوعا من موضوع العلم، كما لو تقول الفاعل مرفوع، هاي الفاعل نوع من الكلمة، فصار موضوع المسألة نوعا من موضوع العلم، أو عرضا ذاتيا، مثلا المرفوع اللي يعرض الكلمة أولا وبالذات يكون مثلا موضوعا للمسألة، أو مركب من الجزء ومن النوع ومن الذاتي. شوفوا عبارة، قال: وهي قضايا تطلب في العلم وموضوعاتها، يعني موضوعات المسائل، إما موضوع العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي له، أو مركب من اثنين مما تقدم، ومحمولاتها إلى آخر عبارة. المصنف الآن بصدد الاعتراض على هذا، يقول: هذا الكلام يعني أن ليس بالضرورة أن تتحد موضوعات المسائل مع موضوع العلم. ليش؟ لأن أحيانا قد تغير، قد تكون جزء، أو قد تكون نوع، أو قد تكون عرض ذاتي. يقول المصنف: هذا الكلام ليس صحيحا. هم يقولون أن موضوع المسألة قد يغاير موضوع العلم. مثل إيش؟ مثلا غير هذا اللي ذكرناه الآن، مثلا موضوع علم الطب، ذكرنا أمس شنو موضوع علم الطب؟ بدن الإنسان. أحيانا مسألة من مسائل علم الطب ترتبط مثلا بالقلب، بعض المسائل ترتبط بالعين، بعض المسائل ترتبط بعضو آخر، فموضوع المسألة قد يكون شنو؟ جزءا من موضوع العلم. موضوع العلم هو بدن الإنسان، أحيانا موضوع المسألة يكون جزء من بدن الإنسان، يعني جزء من موضوع العلم. هذا اللي مثلوا به. المصنف يشكل على هذا الكلام، يقول: هذا الكلام ليس تاما، لابد أن يكون موضوع المسألة متحدا مع موضوع العلم، ولا مجال للمغايرة. ما يمكن أن يكون موضوع المسألة مغايرا لموضوع العلم، لا يمكن ذلك دائما أبدا. لابد أن يكون موضوع كل مسألة من مسائل العلم هي متحدة مع موضوع العلم، وذلك لأنه في كثير من الحالات يكون المحمول في المسألة عرضا ذاتيا للموضوع، عرضا ذاتيا لموضوع المسألة. كثير من الأحيان محمول المسألة يكون عرضا ذاتيا لموضوع المسألة، فإذا كان موضوع المسألة مغايرا لموضوع العلم سيكون المحمول ليس عرضا ذاتيا لموضوع العلم، وبذلك يخرج عن مسائل ذلك العلم. احنا شلون عرفنا المسائل؟ شلون عرفنا الموضوع؟ قلنا الموضوع ما يبحث فيه يعني في العلم عن عوارضه الذاتية. فإذا كان موضوع المسألة مغايرا لموضوع العلم، وكان محمول المسألة عرضا ذاتيا لموضوع المسألة، بمقتضى المغايرة محمول المسألة ما راح يكون عرض ذاتي للموضوع لموضوع العلم، لأن هو عرض ذاتي لموضوع المسألة. فحينئذ هيك مسائل راح تخرج عن مسائل ذلك العلم، لأن لا يبحث فيها عن العوارض الذاتية لموضوع العلم. فيقول دائما المصنف يقول دائما لابد أن تكون موضوعات المسائل هي عين موضوعات العين موضوع العلم، حتى كل ما يبحث عن العوارض الذاتية لموضوع المسألة هو في الحقيقة بحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم بمقتضى الاتحاد اللي احنا نقول بضرورته، بضرورة الاتحاد بين موضوع المسألة وبين موضوع العلم. هذا اللي ذكر المصنف. مسألة ما ذكروه من أن موضوع علم الطب هو بدن الإنسان وكل عضو جزء منه اللي يمثله به هي للجزئية، يقول هذا مبني على المسامحة وفيه شيء من الاشتباه. ليش؟ لأن موضوع علم الطب في الحقيقة ليس هو بدن الإنسان، موضوع علم الطب هو كلي العضو، كلي العضو، كل عضو عضو هو واحد من جزئياته. فأكو اتحاد بين موضوع علم الطب وبين موضوعات المسائل، أكو اتحاد من قبيل اتحاد الكلي مع مصادقه. لا، هو يقول هذا مبني على المسامحة. صحيح بالدقة، بالدقة موضوع علم الطب هو كلي العضو، كلي العضو اللي قد ينطبق على العين وقد ينطبق على القلب وقد ينطبق على سائر الأعضاء الأخرى. هذا اشتباه، هذا مو دقيق. بدن الإنسان هذا مو دقيق. الصحيح هو حتى نتخلص عن الإشكال المذكور، ذكرنا احنا إشكال على أساس قلنا هذا الكلام من المناطق ليس دقيقا، فنقول موضوع علم الطب هو كلي العضو اللي ينطبق على الأعضاء المختلفة، والنتيجة أن موضوع العلم هو عين معاتل المسائل. لكن ينبغي الالتفات إلى أننا حينما نقول بالعينية، حينما نقول أن موضوعات المسائل هي عين موضوع العلم، لا نعني من العينية العينية مفهوما. مو نقول بالاتحاد أن موضوع العلم متحد مع موضوعات المسائل مفهوما، لا، وإنما نقول بالعينية والاتحاد خارجا وإن اختلفا مفهوما. فقد يختلف مفهوم الموضوع موضوع العلم مع مفهوم موضوع المسألة، لكن لابد من الاتحاد خارجا. فمثلا حينما تقول مثلا الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، شنو موضوع العلم؟ الكلمة. شنو موضوع المسألة؟ الفاعل. واضح مفهوم الكلمة يغاير مفهوم الفاعل، في المفهوم أكو مغاير، لكن من حيث الخارج، في الخارج هما متحدان، الفاعل خارجا يتحد مع الكلمة، ما عندنا وجودين، وجود للكلمة وجود للفاعل، هو وجود واحد ينطبق عليه مفهومان، مفهوم الكلمة ومفهوم الفاعل. فحينما نقول بلابدية الاتحاد نقصد من الاتحاد الاتحاد خارجا للاتحاد مفهوما، هو أحد مصاديق الموضوع موضوع العلم. فالاتحاد يكون في الخارج والمغايرة في المفهوم، ومغايرة مغايرة شنو لشنو؟ يكون من قبيل مغايرة الكل لمصادقه. شنو النحو المغايرة بين مثلا الكلمة وبين الفاعل؟ هاي مغايرة الكلي لمصادقه، الكلمة كلي والفاعل مصداق من مصادق الكلمة، المفعول منصوب، المبتدأ مرفوع، هاي كلها مصادق للكلمة. الاتحاد في الخارج، الاتحاد في العينية في الخارج في المصداق الخارجي، والمغايرة في المفهوم، مغايرة الكلي لمصادقه، كما في مغايرة الإنسان لزيد، الموجود في الخارج ليس إلا زيد، الموجود خارج شيء واحد هو زيد، لكن ينطبق عليه مفهوم الإنسان وينطبق عليه مفهوم زيد. ومن الواضح أن مفهوم الإنسان يغاير مفهوم زيد مغايرة الكلي يعني الإنسان لمصداقه يعني زيد. يقول لابد أن يكون هكذا الحال بين موضوع العلم وبين موضوعات المسائل. خلي نقرأ هذا المقدار. قال إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله. خلي نترك هاي الجملة الاعتراضية تقدمت أمس. إن موضوع كل علم هو نفس، هذا خبر، إن موضوع هو نفس موضوعات مسائله، هي عينان، وما يتحد معها خارجا. هذا اللي قلنا، هذا تعريض بالمناطق، اللي المناطق قالوا إن موضوعات المسائل قد تغاير موضوع العلم، قد تكون جزء أو جزئي أو عرض ذاتي أو نوع من الموضوع. هو يقول لا لا لا، لا بد من الاتحاد. موضوع العلم نفس موضوعات مسائله عينا، وما يتحد معها خارجا، وإن كان يغايرها، وإن كان موضوع العلم يغاير موضوعات المسائل مفهوما. أكو مغايرة بالمفهوم، غايرة هذا مفعول مطلق يبين من خلال نوع التغاير، وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكل ومصادقه. شلون أن مع زيد متغايران مفهوما تغاير الكل مع مصادقه، الموضوع أيضا كذلك، موضوع العلم بلحاظ موضوعات المسائل أيضا كذلك يتغاير تغاير الكل مع مصادقه ولو كان متحدين خارجا والطبيعي وأفراده. قال تغاير الكل ومصادقه والطبيعي وأفراده. قد يتوهم أن هذا العطف من عطف العام، من عطف الخاص على العام، باعتبار أن الكلي ومصادقه، الكلي هذا عام. ليش عام؟ لأن الكلي كما يطلق على الكل الطبيعي يطلق على الكل المنطقي وعلى الكل العقلي. الكلي حينما يطلق قرينا بالمنطق ثلاث أقسام: الكلي الطبيعي والكل المنطقي والكل العقلي. حينما يعطف عليه الطبيعي، هذا الطبيعي قسم من أقسام الكلي، فراح يكون من عطف الخاص على العام. الكلي عام يشمل أقسام ثلاثة، والطبيعي واحد كالثلاثة، فحينما يعطف الطبيعي على الكلي يكون من قبيل عطف الخاص على العام. قد يتوهم هكذا، لكن هذا توهم فاسد، والصحيح أن عطف تفسيري، يعني هو كأنما يريد يفسر الكلي. شنو المقصود من الكلي؟ يقول كلي طبيعي، مقصود التفسير، مو مقصود أن يعطف الخاص على العام. وذلك لأن إحنا قاعد نتحدث عن كلي، شوفوا، قاعد نتحدث عن كلي يتحد مع مصادقة خارجين، مو هيك قلنا؟ قلنا أن موضوع كل علم هو عين موضوعات المسائل خارجا، متحد مع موضوعات المسائل خارجا. نسأل إحنا أي أقسام الكلي هو الذي ينطبق مع مصادقه خارجا، خصوص الكل الطبيعي. الكل الطبيعي فقط هو الذي ينطبق على مصادقه خارجي. الإنسان، الإنسان كل طبيعي، الحيوان كل طبيعي، هو الذي ينطبق أو يتحد مع مصادق خارجه. ففي الخارج نجد الكلي ونجد الفرد متحدان يتحد مع مصداق خارجين، الكل الطبيعي. أما الكل العقلي، الكل المنطقي، أما بالنسبة إلى الكل المنطقي فوين وجوده؟ الكل المنطقي في الذهن فقط، ما يصح فرض انطباق على كثيرين، هذا ما موجود في الذهن. كل ما موجود في الخارج لا ينطبق إلا على نفسه، كل ما موجود في الخارج هو جزئي، والكل لا وجود له إلا في الذهن. الكل المنطقي ما موجود إلا في الذهن، فكيف يقال ينطبق ويتحد مع مصادق الخارج؟ هو لا وجود له وهو في الخارج أساسا حتى يتحد مع مصادق الخارج. فالكل المنطقي لا وجود له وهو في الخارج فلا يتحد مع مصادق الخارج. هكذا الكل العقلي، شنو الكل العقلي؟ الكل العقلي هو الكل الطبيعي المقيد بالكل المنطقي. فإذا كان كذلك قلنا أن الكل المنطقي لا وجود له هو في الخارج، وكل ما يقيد بما لا يوجد في الخارج لا يمكن أن يوجد في الخارج. فالكل العقلي أيضا لا يوجد إلا في الذهن، فلا يمكن أن يتحد مع مصادق خارجين. فالذي يتحد مع مصادق خارجين هو فقط منه، فقط الكل الطبيعي. فحينما قال تغاير الكل مع مصادقه، شنو مقصوده من الكل؟ خصوص الكل الطبيعي. فحينما يقول والطبيعي وأفراده، لابد أن يكون العطف عطف تفسيرا، هو يريد يفسر شنو مقصوده من الكل، يقول مقصودي الكل الطبيعي. إذن هذا مو من عطف الخاص على العام، وإنما هو من عطف التفسير. نعم شيخ، لا مو كالطبيعي، الشيء لا يشبه نفسه،
يعني
ما عندنا كاف تفسير شيخنا، عندنا واو تفسير، فقاعد يفسر الكلي، يعني قول الكلي ومصادقه، أي الطبيعي وأفراده، أي لا لا مو المصادق، المصادق ما تفسر الكل. إيه إحنا شلون عرفنا أن الكل ومصادق؟ من خلال تفسيره، يعني من خلال تفسيره. هو مقصودك من الكل، يقول مقصود من الكل خصوص الكل الطبيعي، مو الأقسام الثلاثة للكل. ثم قال والمسائل عبارة عن جملة من القضايا متشتتة. بعد أن فرغ المصنف من الجزء الأول من أجزاء العلوم، قلنا تعرض إلى جزئين من أجزاء العلوم، بعد أن فرغ من الموضوعات وبيننا الموضوع، بيننا موضوع العلم، وقال لابد أن يكون موضوع العلم متحدا مع موضوعات المسائل. أنا نتحدث عن المسائل، لأن ذكرنا سابقا قلنا أن أجزاء العلوم ثلاثة، أجزاء العلوم الموضوعات والمسائل والمبادئ. عادة لا يتحدثون عن المبادئ العلوم، ليش؟ لأن المبادئ تأخذ من علوم أخرى، فما يتحدثون في علم الأصول عن مبادئ علم الأصول، مبادئ علم الأصول تأخذ من علوم أخرى، أصول موضوعة، فيتحدث فقط تحدث المصنف عن الموضوعات وعن المسائل. فرغنا من الموضوعات، هم موضوع العلم هم موضوع المسائل، الآن يقع الكلام في نفس المسائل. شنو المقصود من المسائل؟ المسائل هي في الحقيقة عبارة عن جملة من القضايا مشتتة مبعثرة، قضايا مشتتة مبعثرة. مثلا في علم النحو مرة نتحدث عن الفاعل فنقول الفاعل مرفوع، مرة نتحدث عن المفعول نقول المفعول منصوب. أكو فارق شاسع بين القضيتين، هاتان القضيتان مختلفتان، هم في الموضوع وهم في المحمول، موضوع الأولى الفاعل، موضوع الثانية المفعول. محمول الأولى مرفوع، محمول الثانية منصوب. أحيانا لا، ماكو فارق كلش واسع بين القضيتين، كما لو اتحدتا في الموضوع تقول المبتدأ مرفوع والمبتدأ ركن الإسناد، اتحدتا في الموضوع. أحيانا يتحدان في المحمول فقط، تقول المبتدأ مرفوع والفاعل مرفوع، مسألتين اتحدتا في المحمول. فإذا نحن عندنا في كل علم قضايا كثيرة مشتتة، قضايا كثيرة مشتتة قد تتحد في الموضوع وقد تتحد في المحمول وقد لا تتحد أصلا لا في الموضوع ولا في المحمول. نسأل ما الذي يجمع شتات تلك المسائل المختلفة؟ من اللي يوحد هاي المسائل المختلفة المتكثرة المبعثرة وتصنف وتدون في علم واحد؟ عد ليش جمعنا مسألة الفاعل مرفوع مع مسألة مثلا المفعول منصوب مع المغايرة بين القضيتين في الموضوع والمحمول؟ شنو السبب؟ شنو الجامع؟ شنو المشترك اللي يجمع هاي المسائل المختلفة؟ المصنف يقول الذي يجمع شتات المسائل المتعددة هو دخالة كل مسألة في الغرض المرجو من ذلك العلم. كل مسألة مدخلية في الغرض من ذاك العلم وراء ذاك العلم تدون في هذا العلم. فمثلا الغرض من علم النحو شنو؟ صون اللسان عن الخطأ في النطق، هذا الغرض. يقول المصنف كل مسألة لها تأثير ومدخلية دخالة في تحقيق هذا الغرض وتقع في طول تحقيق هذا الغرض، هاي المسألة لابد أن تدون في علم النحو. كل مسألة ترتبط بصون الفكر عن الخطأ تدون في علم المنطق. كل مسألة مدخلية في تمهيد استنباط الحكم الشرعي تبحث في علم الأصول. فإذا شنو اللي يجمع المسائل اللي قد تتحد في المفهوم في الموضوع وقد تتحد في المحمول وقد لا تتحد أصلا لا في الموضوع ولا في المحمول؟ يقول الذي يجمع شتات المسائل هو دخالة المسألة في الغرض. فالذي يدعو إلى تدوين علم واحد هو وجود غرض واحد، وحدة الغرض هي التي تجمع المسائل في علم واحد. والوجه في ذلك أحد أمرين، أولا يعني كأنما شنو الدليل على أن الموحد هو الغرض؟ البعض قال الموحد هو الموضوع، البعض قال لا هو حقيقة الموضوع نفس المسائل، حقيقة العلم عفوا نفس المسائل. فنفس المسائل هو الذي يميز عن علم آخر. المصنف يقول الغرض، شنو الدليل؟ أولا نجد أن تدوين علم واحد لمسائل مشتتة مبعثرة، لما نجي ندون واحد لمسائل مبعثرة ومشتتة تختلف موضوعا ومحمولا، إذا كان الغرض واحدا ويدون علم واحد العقلاء يحسنون ذلك الفعل. إذا ما كان عندنا إلا غرض واحد وأجينا كتبنا علم واحد دونا علم واحد، العقلاء يحسنون ذلك، يقولون هذا أمر حسن مع الاختلاف في الموضوع، مع اختلاف بعض المسائل عن البعض الآخر في الموضوع، من دون إلا علم واحد. ليش؟ لأن الغرض واحد، العقلاء يحسنون ذلك. فالطرف الآخر يقبحون تدوين أكثر من علم، يقبحون تدوين عفوا يقبحون تدوين علم واحد إذا كان الغرض متعددا حتى مع وحدة الموضوع. شوية يحتاج التفات رجاء. يقبحون تدوين علم واحد مع تعدد الغرض حتى إذا كان الموضوع واحدا. العقلاء ما يشوفون من الصحيح أن يدون علم واحد طالما كان عندنا غرض. عندنا غرضين لابد من تدوين علمين حتى مع وحدة الموضوع. حتى مع وحدة الموضوع طالما كان عندنا غرضين لابد من تدوين علمين. يحسنون ذلك، يجدون هذا حسن. وإلا إذا دون علم واحد مع وجود غرضين هم يقبحون ذلك حتى مع وحدة الموضوع. هذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن أن الموحد للعلم هو الغرض. الغرض هو اللي يجعل العلم واحدا. طبعا ما لنا علاقة بالقضية العكسية، إذا كان عندنا غرضين شنو اللي يصير؟ ذاك إلى قضية أخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يشهد لأن تماثل العلوم بالأغراض هو أن بعض المسائل قد تتداخل. بعض المسائل قد توجد في علم وقد توجد في علم آخر. مثلا ولن ناقش بالمثال، مثلا مسألة دلالة وظهور الأمر في الوجوب. هاي ظهور الأمر في الوجوب نبحث في علم الأصول، وأيضا يبحث في علم اللغة. ليش؟ لأن الكلام عن وضع وعن دلالة وعن ظهور. هل أن الأمر ظاهر في الوجوب أو ظاهر في الاستحباب؟ هذا يبحث في علم اللغة ويبحث في علم الأصول. فمسألة واحدة وجدت في علمين، شنو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن هاي المسألة كما ألهمت خلية في تحقيق غرض اللغة، ألهمت خلية في تحقيق غرض الأصول. لذلك هي دونت مرة في علم الأصول ودونت مرة أخرى في علم اللغة، مع أن المسألة واحدة، الموضوع واحد والمحمول واحد، هي دونت في علمين. لو كان المدار على في تمايز العلوم على الموضوعات لما دونت إلا في علم واحد، لأن لها موضوع واحد فتدون في علم واحد. لكن لما كان التمايز بين العلوم على أساس الأغراض، لما كان التمايز بين العلوم على أساس الأغراض، كان مقتضى ذلك أن تكون هاي المسألة كما تدخل في علم اللغة تدخل في علم الأصول، لأن هي تؤثر في الغرضين معا، تؤثر في الغرضين معا. وبذلك نقول أن الموحد للعلم والمميز بين علم وعلم هو الغرض. فالذي يجمع المسائل، يجمع المسائل المتفرقة التي قد تكون مختلفة في الموضوع المحمول، يجمع المسائل هو تأثير كل مسألة في غرض ذلك العلم. عندنا غرض واحد، كل هاي المسائل نشوفها تشترك. يعني مسألة الفاعل مرفوع تختلف عن المفعول منصوب، هم في الموضوع هم في المحمول، لكن إنما جمعتا في علم النحو باعتبار أن كما الأولى تؤثر في صون اللسان عن الخطأ، الثانية أيضا تؤثر في صون اللسان عن الخطأ. الموحد للعلم هو الغرض. قال: والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة. هاي قضايا موصوفة بأنها متشتتة. زين، شنو اللي يجمع هاي القضايا المتشتتة؟ يقول: جمعها اشتراكها، هاي القضايا كلها تشترك في نقطة، في الدخل في الغرض. في بعض النسخ أكو الداخل، هاي الألف زائد، الدخل في الغرض، يعني تؤثر في الغرض. اشتراك، جمعها اشتراكها دخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم. فلذا لأجل ذلك قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل. هذا الأمر الثاني اللي احنا ذكرناه. ولما كان المائز بين العلوم والجامع لشتات المسائل هو الغرض، لذلك احنا نشوف بعض المسائل موجودة في علمية. ليش؟ لأن هاي المسألة كما تحقق غرض العلم الأول هي تحقق غرض العلم الثاني، لذلك تدون في العلمين معا. قال فلذا يعني لأجل أن الجامع لشتات المسائل هو اشتراكها في الغرض، فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين. يعني من المسائل التي لا هذا خال في غرضين مهمين، لأجل كل منهما دون علم على حدة، لأجل كل غرض دون علم على حدة. يعني مثلا في علم النحو احنا قرينا باب اسمه باب المعارف، مو التعريف بالموصول، التعريف بالإشارة، التعريف بالألف واللام، التعريف بالإضافة. نفس هذا الموضوع قرأناه في البلاغة، بالبلاغة هم قرأنا المعارف، مو تعريف المسند إليه، وذكرنا أقسام التعريف بالمختصر قرأنا. ليش هذا موضوع واحد مجموعة من المسائل معينة هم في علم النحو هم في علم البلاغة؟ قل لنا هاي المسائل لها خصوصية، هي كما تدخل في طريق ذاك الغرض الأول تدخل في طريق هذا الغرض الثاني، فتدون مرتين تقل الغرضين. لأجل كل منهما دون علم على حدة فيصير من مسائل العلمين. منو يصير؟ يصير هذا البعض، بعض المسائل هذا يصير من مسائل العلمين. المعارف هم من مسائل علم النحو هم من مسائل علم البلاغة. شوف المصنف قال جمعها اشتراك في الدخل في الغرض. المصنف عبارته دقيقة، ما قال في تحقيق الغرض. ليش؟ لأن كل مسألة هي لا تحقق الغرض. المسألة الواحدة هي إلها مدخلية في تحقيق الغرض. مجموع المسائل بالإضافة، مو فقط مجموع المسائل، بالإضافة إلى المراعاة قرناها في منطق المضفر هي التي تحقق الغرض. يعني مو بس واحد يتعلم الفاعل مرفوع خلص نقول شنو صان لسانه عن الخطأ في النطق، لا، يكون يتعلم كل المسائل أو أغلب المسائل زائدا شنو زائدا المراعاة والتطبيق، يكون يطبق هاي القواعد اللي قرأها، حينئذ يتحقق الغرض. فالمصنف ما قال أن المسائل تشترك في تحقيق الغرض، وإنما تشترك في أن لها مدخلية وتأثير في تحقيق الغرض. ثم قال لا يقال. المصنف بعد ذلك يذكر إشكال ويجاوب عنه حتى يوضح هذا المطلب اللي ذكره أكثر. يقول في الإشكال إذا كان المميز لعلم عن علم آخر والذي يوجب إفراد العلم بالتدوين ونعزله على حدة وندونه كعلم مستقل، إذا كان المائز والمفرد بالتدوين هو الغرض، ولذلك هذا الشاهد انت جبته قلت بعض المسائل قد تشترك أو بعض العلوم قد تشترك في بعض المسائل، فبعض المسائل تكون مشتركة بين علمين، حينئذ يمكن أن نقول بإمكاني افتراض علمين. شوفوا بإمكاني افتراض علمين يشتركان في جميع المسائل، يشتركان في جميع المسائل. هيك احنا خلينا نفترض، ونفترض نصور علميا يشتركان في جميع المسائل ويحققان غرضين متلازمين. قول في علمين يشتركان في جميع المسائل. أنت مفترضت علمياً يشتركان في بعض المسائل. إحنا جبنا مثلاً مسألة المعارف، هواي مسائل في باب المعارف، مسائل كثيرة مشتركة بين النحو وبين البلاغة. إحنا خلينا نفترض اشتراك العلمين في جميع المسائل، وهذان العلمان يحققان غرضين متلازمين. هذا شنو معناه؟ معناه بناء على كلامك اللي قلت أن المفرد للعلم الذي يفرد العلم بالتدوين هو الغرض. فإذا كان عندنا غرضين مع اشتراك العلمين في جميع المسائل، هذا يحتم لابدية تدوين هذين العلمين مرتين. مرة ندون هاي المسائل تحت اسم علم حتى يحقق غرض من الغرضين، ومرة ثانية ندون نفس المسائل من دون أي فرق تحت اسم آخر حتى يحقق الغرض الثاني. يقول من الواضح أن هذا الأمر واضح البطلان، هذا لغو وتحصيل للحاصل. عود شنو معنى أن تدون نفس المسائل التي لا تختلف في شيء عن مسائل العلم الأول، تدونها مرة ثانية حتى تحقق شنو؟ حتى تحقق الغرض الثاني. خلي ندونه مرة واحدة ويبحث مرة واحدة لأجل هذا الغرض، مرة لذاك الغرض أو مرة للغرضين معا. هذا مؤشر، شوفوا ما كملنا الإشكال، هذا مؤشر على فساد دعوى كون المائز هو الغرض. هذا مؤشر على فساد كون المفرد للعلم بالتدوين هو الغرض. عندنا غرضين المفروض ندونه مرتين بناء على مبناكم، مع أن هذا واضح البطلان، هذا تحصيل حاصل، هذا لغو. أما بناء على كلامنا، إذا كان الداعي أو المائز هو نفس المائز، مو إحنا قلنا أكو احتمال آخر في قبال كلام المصنف أن المائز هو نفس المسائل. إذا كان المائز هو نفس المسائل أو المائز الموضوع، فطالما كانت الموضوعات واحدة، المسائل واحدة، هذا لا يدون إلا مرة واحدة. فإذا هذا لازم فاسد، هذا محذور، يلزم على مسلك المصنف من أن المائز هو الغرض، ولا يلزم على المسلك الآخر الذي يقول المائز موضوع أو نفس المسائل. شنو المائز لعلم عن علم؟ هو نفس المسائل، المسائل تمتاز عن مسائل العلم الآخر. مسائل علم الطب تختلف عن مسائل علم النافع. إذا كان المائز بين علم وعلم هو نفس المسائل، هذا الإشكال ما يلزم تحصيل الحاصل واللغو، لا يلزم، إنما يلزم على مسلك المصنف اللي قال إحنا وين نشوف غرضين كون أكو علمين، نقول له هذا غرضين مع وحدة المسائل، فكون نكتب المسائل الواحدة مرتين، نطبع كتابين مثلا، كتاب اسمه العلم الأول وكتاب نفسه نسخة ثانية لكن العنوان يختلف، والله شنو عندنا غرضين، هذا واضح بطلان، وإنما يلزم على مسلك المصنف. قال لا يقال على هذا، على هذا يعني شنو؟ يعني بناء على أن المائز بين العلوم، وبناء على أن المفرد للتدوين والجامع لشتات المسائل هو دخالتها في الغرض الواحد، بناء على ذلك يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما، في كل المسائل، فيما كان هناك همان متلازمان، يعني غرضان همان متلازمان في الترتب، يعني يترتب الأول ثم يترتب الثاني على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما. هذا شنو معناه؟ معناه يقول راح يتداخل، إذا فرضنا تداخل العلمين، فإذا كان عندنا غرضين فلا بد من كتابة تلك المسائل مرتين، وهذا واضح البطلان. هذا العقلاء يعتبر هذا عمل مو عقلائي، هذا عمل عبثي لغو، هذا تحصيل حاصل. يجي عنا الجواب. وصلى الله على محمد وآل محمد.
أكرر ما قلت أمس مو بناء على التعطيل والتأخير، بس هاي مطالب وهذا أول كتاب يجي يستلم.